هل إطلاق اسم الشهيد على الله سبحانه وتعالى من باب وصف الفعل؟ هذا اسم من اسماء الله تعالى، لكن يتضمن وصف الفعل، يتضمن وصف الفعل. ما هو التفسير الثاني اسم الله تعالى المؤمن؟ لا يحضرني الله. من بداية شرح أبو العز خوض في بعض المواضع في الأمور العقلية والقواعد الكلامية أن لا يكون في هذا مخالفة لشرطه من كون الشرع على طريقة السلف وهدي، أم أن له مقصد في ذلك؟ نلحظ خوضه في بعض المواضع في الأمور العقلية. طبعا ربما يكون من باب التنزل أمام الخصوم من أجل استخدام قواعده العقلية للرد عليهم. هل من الممكن أن يرى الله تعالى في المنام في الدنيا؟ وهل صحيح رؤية الإمام أحمد ذلك؟ طبعا مسألة رؤية الله في المنام، أولا قبل أن تبحث هل هي صحيحة أو غير صحيحة، هي أمر قابل غير قابل، لا للتصحيح ولا للتخطئة، لأن مسألة الرؤية في المنام ليست رؤية حقيقية، لا هي من مثل رؤية من ربه في الجنة، ولا هي من مثل رؤية الناس لربه في المحشر، ولا هي من مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، ولا هي رؤية قلبية ولا رؤية عينية، إنما هي أضغاط أحلام. فإذا رأى الإنسان ربه في منام أو ادعى أنه رأى ربه فلا يصدق ولا يكذب. فربما تضرب له الأمثال، الله سبحانه وتعالى قد يضرب لعبده مثلا من باب الموعظة أو الرؤية الصالحة أو أحيانا من باب الفتنة، فيتبدى له في منامه أنه رأى ربه، وهذا مثل يضرب وليس رؤية حقيقية، مثلا يضرب كبقية الأحلام. الإنسان يبدو له قد يحلم أنه رأى يوم القيامة والمحشر وأنه رأى الجنة وأنه رأى، لكن هذه أمثال تضرب، لم يرى الجنة لا على حقيقتها ولا قريب من حقيقتها، وقلبه لم يقرب من الحقيقة. فكذلك رؤية الله في المنام أمر لا يقرر على أنه رؤية حقيقية، إذن فالخلاف فيه لا ثمرة له لأنها أحلام، والأحلام لا حجر عليها، لكن مع ذلك ينبغي أن نتنبه إلى أنه قد يتبدى الشيطان للإنسان في منامه على أنه هو الله، وهذا مما يفتن به أهل البدع، يتدرج به الشيطان فيزعم أنه ربهم، ونظرا لعدم فقههم في الدين أو لتأسيسهم دينهم على البدع قد يشرع لهم ويأمر وينهي الشيطان على أنه هو ربهم، وقد يرون عرشا على الماء كما رأى ابن صياد فيظنون أنه عرش الرحمن، وقد يرون جالسا على العرش وهو الشيطان ويظنون أنه الرحمن. فهذه أمور كلها من باب المفارق والدجل، وهي فتنة لضعاف الدين أو له البدع أو ضعاف الإيمان. ومسألة أن الإمام أحمد رأى ربه هذه وردت لكنها محمولة على أنه رآه في الحلم حلما وليس رؤية حقيقية لا قلبية ولا عينية. ليس القول والجدل في رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بشهادها وبعينه من الترف العلمي الذي لا فائدة فيه؟ لا، ليس من الترف العلمي. أولا نبدأ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، هذا حق ولا بد من الإيمان به. يبقى مسألة الخلاف هل هي رؤية عينية أو قلبية، هذه من المسائل التي يسع الناس الاختلاف فيها، لكن هل لها ثمرة في الاعتقاد؟ لا، لا فرق بين أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وهذا هو الراجح، أو أن نقول أنه رآه بعينه والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، وإن كان هذا القول ضعيف وشاذ، لكن مع ذلك لا يعتبر رؤية أن الرؤية الكاملة التي هي رؤية اليقظة رؤية الناس في الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء المعراج في حالة يعني خرق الله بها نواميس الكون، ليست على قواعد سنن الله في كرب الكون، فلذلك صارت معجزة، لولا كذا هذا ما صارت من المعجزات الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال يتعلق ببعض ما يطرح من قبل العلمانيين في بعض المؤتمرات والندوات والذين يجرون الأمة أحيانا إلى
نعم. يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم ذكر أنه ورد أن الله يخرج من النار برحمته أقوام لم يعملوا خيرا قط، في التوجيه بين النصين. أولا قاعدة أن الله لا يغفر أن يشرك به سليمة، ليس عليها مأخذ. وكون الله سبحانه وتعالى يأخذ قبضة من أهل النار فيخرج منهم من لم يعمل خيرا قط بعد أن تنتهي شفاعة الشافعين ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فهذه مسألة توقيفية لا تخرق القاعدة الأولى، بمعنى أنه قد يكون هؤلاء ممن لم يعملوا خيرا قط لكنهم ليسوا مشركين، أو تستثنى لأن هؤلاء ما خرجوا لاستحقاق يستحقونه إنما برحمة الله سبحانه وتعالى وليس بمغفرة، والمغفرة الرحمة غير المغفرة. وهناك توجيهات أخرى، وقال قال بعض أهل العلم أنه يحتمل أن الذين يخرجون من النار أناس من ذريات المشركين أو من تابوا في آخر لحظة ولم يعملوا خيرا قط وماتوا على أمر هو أقرب إلى الكفر لكنهم استأنفوا حياة جديدة في حال الغرغرة أو غير ذلك من المعاني التي استنبطوها. فعلى أي حال هذا بأمر الله وهذا بقدرة الله، ولا تعارض بين هذا وذاك، فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر مغفرة من نعم الأخ السلام فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر المشرك لمغفرة يستحقها، لكن قد يخرج من النار كفار ليسوا بمشركين بالنص أو على ضوء النص الذي ورد. الحكم على المعين بالنار يقع فيه الكثير، فمثلا يقولون فلان كافر على رأسه أو كذا في النار، فهل هذا جائز؟ إذا كانوا قصدوا معين، فالمعين إذا كان كافرا خالصا كاليهود والنصراني والمشرك فيقال كافر ويقال أنه من أهل النار، لكن ليس على سبيل الجزم، وليس فرق بين الحكم وبين الجزم. نحن نحكم لأن الكافر من أهل النار، فإذا مات يهودي نقول هذا اليهودي مات كافر وهو من أهل النار، لكن لا نجزم، لا نشهد شهادة قطع، شهادة القطع لا نجزم لها. أما الحكم العام على جملة الكفار وأفرادهم دون الجزم واليقين فهذا جائز. وكما قلت سابقا الحكم على جملة الكفار والمشركين بأنهم كفار هذا أمر قاطع، لكن على أعيانهم لا يجوز القطع، وإن جاز الحكم العام دون جزم فهذا أمر معلوم لأن الكافر ورد أنهم أهل النار، ونقول هذا القول. وإذا مات إنسان فلان من الناس على الكفر فنقول أنهم أهل النار، لكن لا نجزم بذلك، فرق بين الجزم وبين الحكم. نعم، إذا مات على الكفر نقول أنه من أهل النار، ونتكلم عنه يعني إذا مات، ما دام حيا فربما يتوب ويسلم الله أعلم به، نتكلم عن من مات على الكفر. هل يوصف العلمانيون بأنهم منافقون الكفار؟ في الحقيقة العلمانية مصطلح جديد، وهو يجمع بين صفات الكفر والنفاق. من العلمانيين من هو كافر يعلن كفره، رموز العلمانيين المشاهير يعلنون كفرهم معروفين، ما في هذا تردد، ولو وصفناهم بغير الكفر لما رضوهم، ما يرضوا، بل انهم يعني ينقطون الانتماء للاسلام، فكيف يرضونهم بان ينتمون للدين؟ وهم طائف من العلمانيين والحدثيين وغيرهم دون ذلك. فالعلم حاله، حاله من رفض الدين او جزء الدين، فالرفض الكلي للدين كفر، ولهذا رفض الجزء للدين حاله من الحالات العلمنه، وهي قد تكون خصله من خصال النفاق، وقد تكون نفاقا خالصا لكن لا نستطيع ان نحكم به. فإذا فالمنافقون درجات، وهم قصدي العلمانيون درجات، أقرب صفات المنافقين هي صفات من العلمانيين هي صفات النفاق، لكن العلماني المعلن للكفر كافر، لا يقال أنه منافق خالص، لأن المنافق لا يحكم بنفاقه بعينه إلا بدليل قاطع، لكن يقال في خصلة من النفاق. من مات على سرا على الشرك الأصغر هل يدخل الجنة؟ نعم، الشرك الأصغر هو الكبيرة، الشرك الأصغر هو الكبيرة، وهناك من أنواع الشرك الأصغر ما يشك بعض أهل العلم بالكفر، لكنه الكفر غير المخرج من الملة، فإذا كان كفر المخرج عن الملة وهو شرك أو عمل مخرج عن الملة فهو شرك أكبر. فإذا الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر إذا قصد به الكفر الذي دون الكفر المغلظ أو قصد به الكبيرة والبدعة التي لا توصل إلى التكفير فحكمه حكم أهل الكبائر، وهو الغالب على مثل هذا الإطلاق إذا أطلق.
يقول السائل: قلت ليس للأفراد إقامة الحدود، فبماذا نواجه إقامة حد السحر في ساحرين وذلك من قبل في حد السحر في ساحرين من قبل أحد الصحابة وإحدى الصحابيات كما ذكر ذلك الشيخ سلمان بن عبد الله في تيسير سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. طبعا الحدود لا تقام إلا من قبل سلطة تقيمها، والسلطة أنواع، فبعض السلطة يملكها إنسان مفوض من قبل ولاة الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد، كان يكون صاحب حسبة أو مسؤول عن بلد أو عن إقليم، أو هو أمير جيش مفوض في أن يقيم الحد نيابة عن الإمام الأكبر أو عن ولي الأمر أو عن السلطة العظمى. أما من عدا ذلك، من لم يفوض من قبل ولي الأمر أو من قبل أهل الحل والعقد الذين لهم حق الطاعة على الأمة، فإنه لا يجوز له أن يقيم الحد بنفسه بذاته، الحد الشرعي. أما ما دون ذلك من التعزيرات فهذه مسائل فيها خلاف كبير وفيها أيضا كلام مفصل، فالفرد قد يملك أن يعزر بعض التعزيرات في أبنائه أو من يعوله أو في من هم تحت إدارته وسلطته، والتعزيرات درجات، منها ما يتعلق بالحق العام ومنها ما يتعلق بالحق الخاص ومنها ما يتعلق بالذنوب والأخطاء الشخصية ومنها ما يتعلق بالأموال والأعراض وغير ذلك. المهم أن إقامة الحد الأكبر الذي هو حد من حدود الله الذي لا يملك إلا السلطان، كحد الزنا وحد السرقة وحد الحرابة ونحو ذلك، فهذه الحدود لا يقيمها إلا السلطان أو من ينوب عنه أو من فوض من قبل أهل الحل والعقد. قلت أن لما وكيف إذا كانت الاستزادة من العلم فلا بأس، فهل نستطيع أن نقيس على ذلك قول بعض في آيات القرآن لو كان بدل هذه الكلمة الأخرى لكان كذا، لأن ذلك منتشر عند المفسرين المهتمين بالناحية اللغوية. طبعا هنا خطأ لغوي أرجو أن تنبه له الأخ السائل لأنه قال عند المفسرون. على أي حال فرق بين هذا وذلك، فالسؤال بلما وكيف عن الأحكام أو عن التماس علل التشريع أو عن ما يمكن أن تدركه أفهام البشر من النصوص فيبقى السؤال جاهز، وإذا كان السؤال بلما وكيف عن أحد أمرين، إما عن أمر يتعلق بالأمور التوقيفية مثل كلام الله تعالى وترتيب سوره وآياته وغير ذلك، فهذا أمر توقيفي لا يجوز السؤال عنه، ولما كانت الآية الفلانية بكذا بدل كذا، إلا على سبيل التماس العلة ويبقى القناعة والتسليم على كمالها. أما إذا اختنت القناعة والتسليم فلا يجوز هذا السؤال. و نوع آخر أيضا من السؤال لا يجوز، وهو السؤال بلما وكيف فيما يتعلق أمور الغيب أو النصوص المتعلقة بأمور الغيب أو القدر أو القدر، فهذا أيضا لا يجوز. إذن لما وكيف لا تجوز إلا في حال واحدة، وهي الاستصال عما يمكن أن تدركه الأفهام، أفهام المخاطبين أو أفهام الذين يطلعوا على النصوص، وهم درجات، منهم الراسخون في العلم ومنهم أهل الذكر ومنهم من دون ذلك. فالسؤال لمن يستطيع الجواب جائز بلما وكيف، أما على سبيل التشكيك أو سبيل الاعتراض أو على سبيل التعجيز فهذا لا يجوز. يقول المعلوم من مذهب الباطنية أنهم يؤلفون عليا، فما معنى أن يجعل الباطنية غلاة كما قال المؤلف، فما هو التوجيه السليم لتخصيص الغلو على بعض الباطنية؟ طبعا الباطنية ليست فرقة واحدة ولا مذهب واحد، والباطنية تطلق بالدرجة الأولى على باطنية الرافضة وما تفرع عنها فيما بعد في الإسماعيلية والدروز والعلويين والنصيرية والقرامطة والصفوية وغيرهم، هؤلاء باطنية. طبعا مسألة الخلق، مسألة إطلاق الخلق، إطلاق كلمة فعل على الخلق، هذه مسألة قد تجوز أحيانا، لكنها فيما يتعلق بأفعال العباد فيها تفصيل. أما ما يتعلق بالمخلوقات الأخرى فلا يمنع أن نقول بأنها من فعل الله بمعنى من خلقه على هذا المعنى، لأن الخلق هو فعل من أفعال الله تعالى، وأفعال الله كثيرة، الخلق وغيره، أفعال الله أوسع من مجرد الخلق. لكن قد ترد هذه الكلمة فيما أفعال العباد، فالمسألة فيها اشتباه، فأفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم أن نقول هي من فعل الله، لأن الله هو الذي خلق وفاعلها هو العبد، وليس استقلالا بفعلها، إنما لأن الله أقدره على ذلك. أفعال العباد العقلاء هي مخلوقة لله تعالى، لكن العباد هم الذين فعلوها، وفعلهم لها لا يعني أن لهم استقلالا في الخلق والإيجاد ولا الخروج عن مشيئة الله وقدره، إنما يعني أن الله سبحانه وتعالى أقدرهم على فعلها اختيارا. فمن هنا أفعال العباد قد لا يقال فيها أنها فعل الله لئلا يلتبس الأمر، فيقال بأن بمقولة الجبرية الذين يقولون بأن الإنسان مجبور على أفعاله وأفعاله هي أفعال الله، فالأولى اجتنابها فيما يتعلق بأفعال العباد. أما فيما يتعلق بخلق الله الآخر الكوني أو بأفعال العباد الغير إرادية التي لا إرادة لهم فيها، فكل ذلك من فعل الله تعالى. هل هناك فرق بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود؟ طبعا هذا الفرق، الفروق ناتجة عن فلسفة المثلثة في الوثنية اليونانية، ومثلثة المجوس، ومثلثة الهنود، ثم مثلثة النصارى الذين يزعمون بأن الله ثلاثة، جاءوا عن طريق هذه الفلسفة. وهناك بعض الفروق البسيطة بين الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فالحلول هو بزعمهم حلول الله في المخلوقات كحلول الروح في الجسد، والاتحاد هو اتحاد الله تعالى بزعمهم مع المخلوقات كاتحاد الجسم مع الجسم، ووحدة الوجود تعني أنه ليس هناك خالق ولا مخلوق، فالكل واحد. والتمييز بين الخالق والمخلوق عندهم يقولون إنما هي تعبيرات عن الشيء الواحد، وهي وحدة الوجود التي قال بها ابن عربي. فالحلول والاتحاد بينهما بعض الفرق، ووحدة الوجود بينه وبين الاثنين فرق كبير. الذين يقولون بالحلول والاتحاد قد يقولون لله وجود لكن وجوده على نحو ما قالوا، إما أن يكون حل بالمخلوقات كحل الروح في الجسد، أو اتحد بالمخلوقات كاتحاد الجسد بعضها مع بعض كاتحاد الماء مع العجين أو خلط الماء مع العجين بزعمهم. أما الذين يقولون بوحدة الوجود فليس عندهم خالق ولا مخلوق، فالله هو الخلق والخلق هو الله تعالى، الله عما يزعمون. وكلها أوهام
وشرك من عبث الشيطان ببني آدم. يقول: هل يوجد في وقتنا الحاضر من يقول بخلق القرآن؟ من حسن الحظ أن هذه المسألة لم تثار، وأرجو ألا تثار، ولولا أن يعني عرفنا من نهج السلف الصالح ضرورة تقرير هذه المسألة لئلا يقع فيها المسلمين مرة أخرى لما تكلم بها طلاب العلم. لكن لو تحدث عنها بعض الناس الذين لا يفقهون العقيدة، ونرجو أن لا يتحدثوا، فربما يظهر شيء آخر، لكن أرجو أن تبقى الأمور مستورة. كثير من المثقفين والمفكرين والمتعلمين والمتفيقهين والمتفيهقين الذين يتأثرون في قضايا الفكر والثقافة ولا يعون هذه المسألة، كثير منهم قالوا بمقولة المعتزلة لكن بأسلوب حذر، ما أقول أكثرهم، أقول كثير منهم، لكن مع ذلك تبقى طائفة من الطوائف، أو بقيت طائف من الأمة التي افترقت عن السنة والجماعة تقول بخلق القرآن حتى الآن. منهم جزء من الأباضية، وليس كل الأباضية، الأباضية منقسمون في هذه المقولة، بعضهم يقول بقول المعتزلة والجهمية، وبعضهم يقول بقول أهل السنة والجماعة. ومنهم أيضا أكثر طوائف الرافضة، الإمامية والإسماعيلية والجعفرية وغيرهم، أكثرهم يقولون بخلق القرآن. ومنهم المعتزلة الجديدة، وما أدراكم من المعتزلة الجديدة. ما الرأي في الذي يقول مادة في القرآن الكريم، وهل القرآن مادة؟ كان في هذا إشارة إلى يعني الإطلاق في المدارس على هذه الكلمة، كما يقال مادة التوحيد ومادة الحديث ومادة القرآن الكريم. طبعا المسألة الكلمة فيها اشتباه، والأولى اجتنابها، لكن المتكلم بها قد يقصد يعني الحصة، حصة القرآن الكريم، أو يقصد المقرر الذي هو مقرر المنهج الذي يدرس فيه القرآن الكريم. فالمسألة يعني لا نبدع من قالها، لكن الأولى فعلا اجتنابها دفعا للشبهة، الأولى أن لا يقال مادة القرآن الكريم، يقال درس القرآن الكريم، أو حلقة القرآن، أو الحصة المخصصة للقرآن الكريم، أو نحو ذلك. يقول: جاء في اعتقادي بزرع وللسنة والجماعة من قبله عدم تكفيره للقبلة، والشيعة كما نعلم أنهم من أهل القبلة، فكيف ذهب بعض أهل السنة والجماعة إلى تكفير أهل القبلة، إلى تكفير الشيعة؟ طبعا كلمة أهل القبلة كلمة مشروطة بقواعدها وأصولها، ومشروطة بأصول الإسلام نفسه، فالرافضة هم يتوجهون إلى القبلة لكن بقلوب مشركة، فلا ينفعهم توجههم، وكان الطوائف من المشركين تتوجه إلى القبلة ولم ينفعهم ذلك. فليس المقصود بأهل القبلة المجرد من توجه إلى القبلة ليصلي، المقصود بالقبلة الذين تجمعهم القبلة على الإسلام، تجمعهم القبلة على الإسلام، تجمعهم الصلاة، صلاة السنة على الإسلام. أما أطل الرافضة فنظرا لأصولهم التي قالوا بها فهم يخرجون من الإسلام، ويبقى لهم الشعار، هم يدعون الإسلام، ودعواهم بالنسبة لهم لا نستطيع أن نلغي دعواهم لهم، فهم يبدعون، لكن بالنسبة لنا نحكم بحكم الله، بالحكم الشرعي الذي أجمع عليه سلف الأمة، وهم أنهم ليسوا على الإسلام ما داموا يقولون بأصول الشيعة التي اتفقوا عليها، وهي أولا قولهم بتكفير الصحابة وردتهم، ثم رفضهم للسنة التي رواها الصحابة رضي الله عنهم، إلا ما يهوونه يأخذون بضعة حديث تصلح لهم، منهم مثل حديث غديركم غدير، وحديث الحديث المتعلقة بحقوق آل البيت، حديث العترة ونحو ذلك، حتى لو رويت عن من يكفرونهم قد يأخذونها، وأكثرهم أيضا لا يأخذ حتى الروايات التي تصلح لهم ما دامت عن الصحابة الذين كفرهم. الأمر الآخر ما داموا يقولون بعصمة الأئمة، هذا كفر صرح كعصمة الأنبياء، وما داموا يقولون بالتقية التي هي النفاق، وما داموا يقولون في أصول الدين التي أشرنا إليها بهذه المقولات الكفرية التي أقل ما فيها إنكار الرؤية، وإن كان بعضهم لا ينكر الرؤية لكن يكفر بالأصول الأخرى وقول بخلق القرآن ونحو ذلك، وما داموا أيضا يعتقدون المهدية على نحو ما يزعمون، وما دام إيمانهم بأشراط الساعة على نحو ما يزعمون، وما دام قولهم بالعصمة والتقية والمهدية على نحو ما يزعمون، وسائر الأصول الأخرى التي لا يمكن تعدادها الآن، كل واحد منها أي من أصولهم الكبرى التي خلفوا فيها السنة، كل واحد منها فقط، كل واحد فقط يقتضي التكفير، فكيف بمجملها وهي تزيد على 12 أصلا من الأصول الكبرى التي خالفوا فيها الإسلام؟ ناهيكم عن قولهم بالقرآن بقول الشنيع، ناهيكم عن قولهم ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه عائشة رضي الله عنها، وناهيكم عن قولهم في أهل السنة والجماعة الأئمة الهدى وغير ذلك مما هو معروف عنه. لا، ليست مشتركة، وأكثر الطوائف جهلا، وأكثرهم كذبا، وأكثرهم زندقة، وأضرهم للإسلام في التاريخ، وأخطرهم على الأمة إلى قيام الساعة هم الرافضة بإجماع أهل العلم المعتبرين، هم أبعد الناس عن الحق، وأكثرهم ضلالا، وأكثرهم اعتمادا على الكذب، وأكثرهم تكذيبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم متماديا في التأويل الفاسد للقرآن الكريم. والباطنية ما دخلت إلا من خلالهم، وغلاة المتصوفة ما دخلت إلا من خلالهم، وغلاة الفلاسفة ما دخلوا إلا من خلالهم، والزنادقة ما دخلوا إلا من خلالهم، بل النكبات الأخرى التي حدثت في تاريخ الإسلام كانت على أيديهم. فما دخل الصليبيون إلا عندما حكم الرافضة العبيدية الفاطمية ديار المسلمين، وما دخل التتار إلا على أيديهم، وكانوا دائما مع الكفار ضد المسلمين، وما يعرف أن لهم معركة حتى في الوقت الذي قامت لهم فيه دول، ما يعرف أن لهم معركة مع الكفار ولا معركة مع البدع، بل معاركهم مع أهل السنة. فإذا حكم الأئمة أئمة الهدى على الرافضة لم يكن جزافا، حتى وإن قالوا بأن أهل القبلة كلهم من المسلمين. طبعا أهل القبلة يقصد بهم من ادعى الإسلام واتجه إلى القبلة هو مستور الحال، أما ما لم يكن مستور الحال كالرافضة إذا أعلنوا كفرهم فخرجوا من أهل القبلة بكفرهم. نعم، هم في ظاهرهم ما داموا لم يدعوا إلى بدع ولم يعلنوا مخزاياهم يعاملون معاملة المنافقين، ما داموا إلى الآن وإن كانوا بدأوا يرفعوا رؤوسهم لكنهم إلى الآن يشعرون بالذلة ويتظاهرون للمسلمين بالمظهر العام ويتأدبون ويتكلمون بكلام حسن ويتوددون إلى الناس ولا يدعون إلى بدعهم علنا ولا يملكون الوسائل للدعوة إلى بدعهم في الغالب، وإن كانوا في مواطنهم الآن بدأوا تظهر رائحتهم وهذه بوادر شر، لكن مع ذلك إلى حد الآن أرى أنهم يعاملون معاملة المنافقين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يعاملون المنافقين، حتى أن بعضهم يعاملهم بهذه المعاملة وهو يعرف أنهم من المنافقين، معاملة ظاهرة. رفعوا الأذان يعني على طريقتهم، هذه بدعة يجب أن ينبه لها المسؤولون ويستنكر هذا المنكر، اظهروها بس الأخ يتكلم عن دخولهم إلى مكة، اظهروها في بلادهم، ويجب على من حولهم من أهل السنة والجماعة أن يحاولوا أن يقمعوا هذه البدعة ويناصحوا ويبلغوا المسؤولين ويبلغوا المشايخ وطلاب العلم لئلا يتمادوا في إظهار البدعة، لأنهم لم يقفوا عند مجرد إظهار الشعائر، هم كما قال السلف هم شر من وطئ الحصى، هم أشر الفرق على المسلمين، ولا يمكن أن يستريح الرافضي إذا وجد فرصة تدينا، لا يمكن يستريح حتى يفسد بأي نوع من الفساد، هذه عقيدة عندهم، لا نتكلم بمجرد ظننا أو بمجرد توهماتنا أو مجرد أحكام ظنية أو مجرد كلامهم، نتكلم عن أفعالهم وعقيدتهم التي يعتقدونها، وقد لا يفقه هذا كثير من عوامهم. هذا أمر ينبغي أن يفهم، عوامهم قد لا يفهمون كثير من هذه الأمور، لكن عقيدتهم التي عليها العلماء وعليها المذهب ويوادون عليها ويوالون ويعادون أيضا، عقيدتهم تقتضي ضرورة الإفساد إذا تمكن وإذا وجدوا فرصة. وخيانة السنة عندهم من أعظم القربات بأي نوع من أنواع الخيانة. هذه ليست مجرد كلام عوام، ربما بعضكم يسمع مثل هذه الحديث من عوامنا الذين عايشوا الرافضة أيام طلب الرزق والعيش في بعض بلادهم، فكانوا يتحدثون ولا يزالون يتحدثون عن نكات من هذا النوع عن الرافضة، وأنهم يحاولون الرش المسلم بأي وسيلة خفية. أقول ليست هذه مجرد ظواهر أو مواقف فردية، هذه عقيدة، عقيدة، لأنهم يروننا شر الخلق، ويرون أن الكيد بالسنة والجماعة هو أعظم ما يتقرب به إلى الله، وكتبهم مليئة بهذا. يقول: هل القول بفناء النار من أقوال السلف؟ وهل القائل به يبتع؟ وما صحة تثبته لابن القيم بحاد الأرواح والشيخ الإسلام بن تيمية؟ طبعا يجب أن نفرق بين مسألة فناء النار وبين مسألة انقطاع العذاب. فلم يقل أحد ممن يعتد بهم من أئمة الدين بأن الجنة والنار تفنيان، بل عقيدتهم أنهما باقيتان لا تفنيان بناء على النصوص الثابتة في ذلك. إنما نسب إلى بعض أهل العلم أنه يقول يحتمل أن ينقطع عذاب النار، والله أعلم. هذا أيضا ليس هو قول الجمهور، جمهور السلف على غيره. نعم، ذكره ابن القيم، لكن هل هو ذكره يرجحه ويقول به؟ هو انتصر له، انتصر لهذا الرأي. نعم، لا بانقطاع العذاب. نعم نعم، الأخ يقول أن هناك كتاب ينفي أن يكون هذا القول عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ها؟ نعم، في كتاب رواب الصيب الأخ يذكر أن اللجنة الدائمة تقول بأن ابن القيم يقول بقول الجمهور في كتاب رواب الصيب، وعليه حال حتى شيخ الإسلام ابن تيمية له قول يناقض ما نسب عنه أو ما قاله في بعض كتبه وأشار إليه، وكذلك ابن القيم كما ذكر الأخ له قول يناقض، فلعل هذا هو القول الذي استقر عليه. ومع ذلك المسألة تدخل في باب الاجتهاديات، لأنها لا تعارض النصوص الصريحة، فهم لم يقولوا بفناء الجنة والنار كما يقول به بعض أهل البدع. نعم، مسألة الفناء هذه من أصول العقل، مسألة انقطاع العذاب الله أعلم بها، الله أعلم بها. ما رأيكم في قضية التعمق في مسائل القدر، وبماذا تنصح في هذا الموضوع؟ ما فائدة وفائدته وضرره على كل طالب علم؟ طبعا الله سبحانه وتعالى نهانا عن القول في القدر، والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في أحاديث صحيحة صريحة كثيرة النهي عن القول في القدر. وقصة زجر النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ونهيهم ثابتة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ما معناه أن الصحابة أخذوا يتجادلون في بعض آيات القدر عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهم وقد اشتد غضبه حتى احمر وجهه وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، فأخذ يحتهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، أبهذا بعدتم؟ أبهذا أمرتم تضربون آيات الله بعضها ببعض؟ فأمرهم أن يسلموا بما جاء، فقال إنهم وأرشدهم بأن ما فهموه يعملوا به، ما فهموه من النصوص يعملوا به، وما لم يفهموه يكلوه إلى عالمه أو يردوه إلى عالمه. هذا التوجيه قاعدة شرعية عليها سلف الأمة، وهي اللي ينبغي أن يسلكها المسلم، فلا يخوض في القدر لغير ضرورة تلجئه كالبيان عند بعض المستشكلين أو الذين عندهم شيء من الوساوس، مع أن سلف الأمة أيضا يفرقون بين من عنده وساوس أصلية ومن عنده وساوس عارضة، فالذي عنده وساوس أصلي ما له إلا درة عمر أو الهجر وما يملكه العالم من الزجر والتبديع، أما الذي عنده وسواس عارض فهذا يجاب في مسائل القدر بضوء النصوص الشرعية. والله هذا غير مفسر، هذا غير مفسر الله أعلم، والذي ورد في النصوص ليس فيه إلا ذكر أبدية عذاب أهل النار الأصليين الذين هم ليسوا من أهل التوحيد المشركين والمنافقين، ورد أنهم خالدين في النار أبدا، وورد أن أصحاب الذنوب ثبت أن أصحاب الذنوب يخرجون من النار بعد أن يطهرهم الله منها. وهناك فئة تشملها رحمة الله سبحانه وتعالى ممن لم يعمل خيرا قط، وهم عتقاء الله من النار، وهم الذين يسمون الجهنميون لأنهم يستنبتون في الجنة كما يستنبت النبات. هؤلاء من هم؟ الله أعلم، غيب من غيب الله. ما عدا ذلك إنما هو نوع من الظنون أو ترجيح بدون مرجح في مثل هذه الأمور، لأن النصوص غير صريحة. نعم. حكيم الترمذي ينسب إلى أهل الحديث لكنه في العقيدة يخالف أهل الحديث، وأشنع ما نسب إليه بل ما ثبت عنه قوله بختم الولاية، وهو سبق ابن عربي الهالك، فهو يزعم أو زعم أن للولاية خاتم وأن هناك خاتم للأولياء، فهو عنده نزعة صوفية شديدة في هذا الجانب. هذا الذي يعرف عن حكيم الترمذي، وبدعته هذه شنيعة، أما ما عدا ذلك من أمور الأخرى فلا نعرف عنه شيئا. نعم. لا إن شاء الله ما يلتبس حكيم الترمذي غير الإمام الترمذي صاحب السنة. حكيم الترمذي أولا هو متأخر عن الترمذي صاحب السنة، والأمر الآخر أنه يختلف عنه، فالإمام الترمذي صاحب السنة من أئمة السنة لا يتهم ببدعة أبدا، بينما الحكيم الترمذي وإن كان يعني له تعلق بالحديث وخدم الحديث في كثير مما كتبه، لكنه قال بهذه البدعة وعنده نزعة تصوف، وهو الذي مهد للباطنية بالقول بختم الولاية، مهد للصوفية الباطنية الفلاسفة. صاحب السؤال يقول سؤال عن هذا سؤال غريب، سؤال عن فصل الدعاء، هل يعد من نواقض الإسلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم حوالينا ولا علينا. مشكلة، أرجو أن السائل يفترض اضطرارا أن هذا قيل. سبحان الله، أحيانا يكون فصل بعض الدعاة من الشكل، وأحيانا يكون خطأ وظلم. نعم، هذا ما أريد أنا، ما يمكن أن أقول، لأننا نفترض دائما إنه كل شيء يحصل على الدعاة لابد أن يكونوا فيه هم المصيبين. قد يخطئ بعض الدعاة، قد يتجاوز بعض الأشياء التي لا تنبغي شرعا، وقد يكون مظلوم. والأصل في الدعاة الخيرية، والأصل فيهم أنهم على الاستقامة، وإذا حدث من خصومهم أو من حسادهم أو ممن يظن بهم ظنا سيئا حدث تصرف فلا يعني أنه يكفر بذلك، هذه مسألة صعبة، لأنه حتى لو كان ظالم كما حدث من الحجاج وغيره لا يكفر. هذا سؤال عن الأسابيع والأيام التي تتخذ فيها الاحتفالات أو ممكن تسمى أعياد أو غيرها، وسبق أن تكلمت عن هذا كثيرا، وخلاصة القول أن كل ما يعمل أو كل ما يتكرر في حياة الأمة والمجتمع ويحتفى به بشكل سنوي أو شهري أو دوري وهو لم يرد في الشرع فهو بدعة، لكن مع ذلك يجب أن نفرق بين الأمور التي هي تعبدية أو تصل إلى حد التعبد بها أو لها علاقة بالأمور العبادية وبين الأمور الأخرى، فقد تكون أخف حكما، أي الأمور الأخرى التي ليست لها صلة بالعبادة أو بالأعياد الحقيقية. فمثلا الأيام الوطنية هذه أعياد، والعبرة ليست بالألفاظ، العبرة بالحقائق، فحقيقتها أعياد، فإذا هي محرمة قطعا وشرعا، وهذا ما عليه أهل العلم وما عليه مشايخنا المعاصرين ومن سلفهم. لكن هناك إشكال في الأسابيع، ما يسمى بأسبوع كذا وأسبوع كذا، فليظهر لي والله أعلم، والمسألة لا بد أن تناقش على مستوى أهل العلم، حتى ولو ناقشت تحتاج إلى مزيد مناقشة. فالأسابيع مثلا إذا تعلقت بأمر ديني أو بشائر دينية أو بأماكن دينية فهي لا تجوز، مثل أسبوع المساجد، هذا أنا فيما يترجح لي أنه بدعة مغلظة. لكن فيما لا يتعلق بهذه الأمور مثل أسبوع الصحة، أسبوع الشجرة، أسبوع المرور، فهذه وإن كانت يعني أقرب إلى البدعة، لكن الحكم التغليظ بها هذا أمر نتوقف فيه ويجب أن نرجع فيه إلى علمائنا ومشايخنا الذين هم يعايشون هذه المسائل ويعرفون خلفيتها. هذا السؤال عن خطبة الجمعة، ويبدو لي أن السائل يقول أن هناك من يقول أن خطبة الجمعة يجب أن يقتصر فيها على الأمور الدينية وألا تبحث فيها الأمور الأخرى من أمور حياة الناس. هذه مسألة يعني هذه كلمة فيها وفيها، ففصل الأمور الدنيوية عن الدينية هذا فيه نظر، وخطبة الجمعة لها شروط لا شك، الخطبة لها شروط ومعروفة عند أهل العلم ولها أركان، فلا بد أن الوفاء بشروطها وأركانها. لكن مقولة أن الخطبة لا تعرض فيها للدنيا هذه مسألة موهمة، يعني ما مفهوم الدنيا أو ما مفهوم غير الأمور الدينية، هذه مسألة أخشى أن تختلط بمفاهيم العلمانيين والحداثيين والمرجفين والمنافقين. فلذلك أقول يجب ألا نقول هذا الكلام، نقول الخطبة على الخطيب أن يتحرى ما يفيد الناس في دينهم ودنياهم، و الدين لا ينفصل عن الدنيا والدنيا لا تنفصل عن الدين في الإسلام، فالخطيب عليه أن يعالج ما يهم الناس ويصلح حالهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يعالج أمور الناس بالكتاب والسنة وهدي السلف الصالح في خطبة الجمعة. لكن لو اتخذت الجمعة وسيلة لعرض الدنيا والإعلانات عنها، نعم هذا لا يصح، لكن هذا أمر آخر ليس هو الواقع. فيجب أن يفهم أنه لا فرق بين أمور الدنيا والدين فيما يهم الأمة ويهم المجتمع، كل ما كان للناس فيه مصلحة وقدرت شرعا من بأنها مصلحة فلا حرج على أي خطيب أن يتكلم فيها ويستوفي ذلك على ضوء الكتاب والسنة. نعم، هذا السؤال الأخير. السؤال يقول: ذكرت ما سبق أن الإنسان قد يكون عنده هوى وهو لا يشعر. نعم، الإنسان ليس معصوم، وأغلب أصحاب الأهواء لا يعرفون أنهم أصحاب أهواء، بل لا يتعمدون الهوى، هذا أمر متأكد. أغلب أصحاب الأهواء لا يشعرون بأنهم على هوى، بل يظنون أنهم على الاستقامة. فلذلك الإنسان قد يقع، والميزان هو الكتاب والسنة. الإنسان قد يقع في الهوى ولا يشعر، لكن الميزان هو الكتاب والسنة. فإذا الإنسان سار على نهج السلف الصالح وحكم الكتاب والسنة ونصوص الشرع ولم يتعصب ورجع إلى أهل العلم وأهل الذكر دون تمييز أو تحيز لشخص أو طائفة، فإنه إن شاء الله يسلم من الهوى. أما إن تحيز لشخص أو طائفة فقد لا يسلم، حتى وإن كان من أهل الاستقامة قد لا يسلم. أقول الله أعلم. يقول: بمناسبة ذكر الفلاسفة، فإننا نرى أسماء تأخذ في مجتمعنا ثناء السبق في مجالات شتى في العلوم التطبيقية وغيرها الطبيعية وغيرها، ويذكرون عند مفارق ظهرة نظرة الكفار بأن المسلمين السبق في مجالات العلوم الطبيعية، وعند البحث والقراءة في أحوالهم نجد أنهم أكثر من إلى آخره، فلا يكون هناك بيان تلك الأسماء وأحوال أصحابها. طبعا سيأتي الكلام عن مثل هؤلاء
كابن سينا وابن رشد والفارابي وابن الفارض والحلاج وغيرهم، وهؤلاء ملاحدة في الأصل، وكونهم يعني وجدوا في المسلمين لأنهم ينتمون إلى عائلات تنتمي للإسلام، وأكثرهم أيضا من الفرق الهالكة كابن سينا، فهو باطني الأصل، باطني الأصل، وهو من عائلة إسماعيلية باطنية كما قال أهل السنة والجماعة، وكما قال أهل الحق أنها أكثر من اليهود والنصارى، أمر معروف متقرر. وهؤلاء من الهلكة في العقيدة، قد يكون لهم إسهام في الطب وإسهام في الهندسة وإسهام في بعض العلوم الطيبة والخبيثة كالموسيقى وغيرها، بعضهم بارع في الموسيقى أيضا، لكن هذا لا يعني أن نضع لهم اعتبار في الشرع وفي الدين، اعتبارهم في العلم كاعتبار كثير من الكفار فيما أتوا به من علوم دنيوية، يؤخذ عنهم العلم الدنيوي، يؤخذ عنهم ما جاء من الطب وما جاء من الهندسة وما جاء في علم الفلك الحق منه، كل ذلك يؤخذ، لكن في الدين يجب أن نتنازع في أنهم هل هم على الحق أو غير على الحق. هؤلاء هلكة، هلكة ليس لهم يعني عقائدهم ثالثة، أدعي نتناقش في أمرهم. وأرى من العيب والاستهلاك الوقت وتضييعه أن يتناقش طلاب العلم مع الآخرين في هؤلاء، يعطون حكمهم فيهم وخلاص تنتهي المشكلة، لا سيما أنهم ليسوا أئمة في الدين أصلا، ليسوا أئمة في الدين، فلا داعي للوقوف عند مثل هؤلاء. أما ما فادوا فيه من علم واعتزاز بعض المسلمين بأنهم ينتمون للإسلام فهذا فيه نوع من العصبية، لا سيما أننا نعتز بعلم ليس له دخل بالهدى، ولا تفضل فيه أمة على أمة. العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية مشاعة بين البشر والأمم، وحجرها على أمة من الأمم لا يجوز، إنما قد تستثمر هذا العلم أمة من الأمم في يوم من الأيام. والدليل على هذا أنه انتكس التاريخ، المسلمون أبدعوا في العلوم التطبيقية والإنسانية في ظل الإسلام، ثم بعد ذلك تخلوا عن الإسلام وأبدع غيرهم الآن، أبدع غيرهم. ولا شك أن المحدثين في العلوم التطبيقية والإنسانية خطوا خطوات جبارة ما وصل إليها المسلمون، ولا ينبغي للمسلمين أن يعتزوا بمثل هذا الأمور، يعتزوا بالهدى الذي فضلهم الله به، وما عداه فالأمم فيه مشاعة، لا فضل لأحد على أحد، وكل سابق عنده من الفضل على من لحقه في مثل هذه الأمور، وكل لاحق أبدع في شيء فهو ينوه عنه به، لكن في أمور الدنيا وينبغي ألا يقع هذا اللبس، بحيث نجر فضائل هؤلاء في العلوم إلى تفضيلهم في الدين. هذا منهج خطير.